بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله وبعده، أي بعد الاستفتاح، وبعده التعوذ، وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، وفي إسناده ضعف، فقد ضعفه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن القطان وجماعة، ورجحوا فيه المرسل. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه يصححه، وأقل ما يكون أن الاستعاذة ثابتة، ولكن الزيادات فيها الأخذ والرد، وكما سمعت في صفة صلاة النبي العلامة الألباني رحمه الله تعالى يصحح الحديث. قال: وقيل يشرع في كل ركعة الاستعاذة في الصلاة، حصل فيها خلاف بين أهل العلم، سواء الاستعاذة في أول ركعة أو الاستعاذة في كل ركعة. فالاستعاذة في الصلاة في أول ركعة هي عند جماهير أهل العلم مستحبة، والدليل على استحبابها عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطب ولا يستعيذ، يذكر آيات في خطبة الجمعة ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرسل رسالته إلى هرقل وفيها قرآن وليس فيها الاستعاذة. وخالف في هذه المسألة جماعة، ومنهم ابن حزم والثوري، وهو قول ابن بطة، والظاهرية عموما، وقال به عطاء، ورجحه الشنقيطي، واختاره العلامة الألباني رحمه الله بأن الاستعاذة واجبة. واستدل هؤلاء بقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع أن المراد بهذه الآية أي في الصلاة، إذا قرأت القرآن أي في الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، أن الاستعاذة واجبة في الصلاة. وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال لا يستعيذ بالكلية، والصحيح ما تقدم، والصحيح ما تقدم. وأما بالنسبة لهل هي في كل ركعة، فالذي عليه ابن سيرين والحسن والشافعي ورواية عن أحمد وابن حزم أنها في كل ركعة لعموم الآية: فإذا قرأت القرآن، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، إلى غير ذلك. وخالف في هذه المسألة الحسن وعطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وجاء رواية عن أحمد أن هذا يختص بالركعة الأولى، والأحوط القول الأول أنها في كل ركعة ما دام أنه يقرأ قرآن، وكل ركعة لها أحكامها يفصل بينها وبين الركعة التي قبلها والتي بعدها بأركان وواجبات، فلا يقال هذه متصلة. نعم، إذا قرأ الإنسان قراءة متصلة كأن يقرأ سورة بعد سورة بعد سورة، فهذا لا يلزم أنه كلما دخل في سورة يعني يستعيذ، ما دام أنها قراءة متصلة. ولكن في الصلاة القراءة فيها ليست متصلة، فإن كانت الصلاة متصلة لكن القراءة ليست متصلة، فإنه يفصل بين القراءة والقراءة بأركان وواجبات وحركات وسنن ومستحبات، ثم إنه سيقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وشيء من القرآن، وربما يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وشيء من القرآن ليس من تلك السورة وليس متصلا بتلك الآيات. فلهذا كان هذا القول هو الأقرب: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر ذلك في الخطب ولا في كتاباته، فالكلام على الصلاة والآية المقصود بها الصلاة، وأما خارج الصلاة فهذا شيء آخر. قال والتأمين، والتأمين إما أن يكون للإمام أو المنفرد أو المأموم، والتأمين جعله المصنف هنا والشارح من المستحبات، ودليل من جعله من المستحبات قالوا أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. وهناك قاعدة عند جماهير أهل العلم أن كل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته فهو من الواجبات، وما لم يذكر فليس منها. هذا واضح؟ ما ذكر في حديث المسيء في صلاته هو الواجبات، وما لم يذكر فيه فليس منها. هذه القاعدة أغلبية وليست متحتمة، وإنما هي أغلبية. فهم يقولون لم يذكر في حديث المسيء في صلاته إذن لم يؤمر به، لأنه قال افعل افعل افعل، لم يذكر له في هذا أنه قال قل آمين. طيب، وهنا يقول الشارح والتأمين للإمام والمنفرد، أي أنه يستحب للإمام والمنفرد بعد قوله ولا الضالين للأحاديث المتواترة قولا وفعلا، وهذا قول الجماهير الذي تقدم ذكره قول جماهير الفقهاء. خالف في هذه المسألة مالك وقال لا يؤمن، وروي عن بعض الكوفيين ومنهم أبو حنيفة، والصحيح قول الجماهير بهذا. قال وأما المؤتم فواجب عليه إذا أمن إمامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا أمر، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري رواه الجماعة. وأوجبته الظاهرية مطلقا، الظاهرية يقولون التأمين واجب للإمام والمأموم والمنفرد، والذي تقدم أن في المسألة إيش تفصيل، فالمأموم فالإمام والمنفرد يستحب في حقهما عند الجماهير، والإمام والمأموم يجب عليه إذا سمع الإمام أمن أو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا يجب عليه أن يؤمن. وقد جاء في حديث أبي موسى فأمنوا فقولوا آمين يجبكم الله، قولوا آمين، وهذا أمر. قال وأوجبته الظاهرية مطلقا ونفته الهادوية، ولم يكتفوا بنفيه فقط، بل ينقل عنهم الشوكاني في نيل الأوطار أنهم يقولون التأمين بدعة، يقولون التأمين بدعة. ما هي حجتهم؟ ما عندهم حجة. الشيعة الهادوية الزيد هؤلاء أصحاب هوى وهوس، فهم ما عندهم حجة. قالوا هذا ليس بقرآن، والصلاة لا يصح فيها إلا القرآن، وإلا بطلت الصلاة. فيقال لهم طيب وباقي الأركان وباقي الأذكار هل تأتون بها أم أنها تبطل الصلاة بتركها أو بالإتيان بها؟ وأحاديث التأمين كثيرة التي فيها فضل التأمين والحث على التأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم على السلام والتأمين. من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والشيعة في هذا يوافقون اليهود في كراهة التأمين والحكم على القول به بالبدعية، هذا موافق اليهود، اليهود يكرهون التأمين ويحسدون على التأمين. قال بل ويشدون في هذه المسألة، لا يكتفون بأن يقولوا هذا خلاف الصواب، لا، بل إذا تمكنوا ربما ضربوا المصلي الذي يقول آمين. إذا كان في بعض مساجدهم التي هم فيها ويسيطرون عليها ربما يؤذون المصلي وقد كان هذا في الزمن الأول في الزمن القديم زمن تمكن الشيعة في اليمن والرافضة، أنهم كانوا يؤذون من يقول آمين في الصلاة، حتى كان بعضهم إذا سمع واحد يقول آمين يقول طاعون، وبعضهم ربما قد يضرب ويخاصم لماذا يقول آمين. ولكن هؤلاء القوم ما عندهم دليل ولا لا يتبعون دليل، إنما يتبعون الهوى، وما سطره لهم زعماؤهم. سمعت واحدا من خطبائهم من الخطباء المشهورين وهو يقول عن الحوثيين، يعني يحث الناس على التمسك بالملازم، ملازم حسين بدر الدين الهالك، ويقول أين نحن من الملازم، بل ويقول أنا لا أستجيز لنفسي أن أستدل من القرآن إلا بعد ما أرجع للملازم، أو أخذ من القرآن إلا إذا رجعت إلى الملازم. ويلوح في كلامه أنه لا يجوز الرجوع إلى القرآن، أولا نبدأ بالملازم قال. فمثل هؤلاء من أين يأتون بدليل إذا كان هذا معتقدهم، أن الملازم التي هي مليئة، يعني لو في واحد مخزن من المخزنين من أصحاب سوق القات جلس له في زاوية وعنده معلومات درسها في المدرسة سيكتب مثل تلك الملازم، ربما أحسن منها من حيث ذكر الآيات، ويكتب ملازم مثل تلك الملازم، ومع ذلك يقدمونها على القرآن. ليس العجب منهم، فهم إنما يجعلون هذا لتسويق باطلهم، وإلا هم لهم أهداف يريدون تحقيقها، لكن العجب ممن يصدق مثل هذا الكلام. إنسان عاقل عنده عقل من بني آدم كما يقال مسبع مربع يسمع هذا الكلام يقول لبيك يا حسين، وهو يسمع هذا المخرف يقول ما أرجع للقرآن إلا بعد ما أرجع أولا للملازم. ولو رأيت الملازم ربما طلع عندك السكر من ذلك الهراء المتكرر والكلام الفارغ وترداد الكلام المكسر المبعثر والأقوال الكفرية والبدع الشنيعة التي في تلك الملازم. والمصيبة أنهم يقررونها على أبناء المسلمين ويدخلون بعضها في مناهج الدراسة في المدارس. كيف سيتخرج أهل اليمن بعد فترة من الزمن؟ كيف يكون شباب أهل اليمن وأبناء اليمن إذا قررت عليهم مثل هذه الخرافات؟ هذا هو التجهيل المتعمد، يريدون غرس العقيدة الرافضية في عقول الكبار والصغار والمدارس والمساجد بحيث لا يعرف الناس إلا هذه العقيدة، ومن خالف هذه العقيدة فهو مع العدوان ربما يقتل. فهم لا يمجدون إلا ساداتهم وقاداتهم وآراءهم الفاسدة. وهكذا الذي يريد السيطرة على بلد بالباطل يريد أولا يغطي على الحق وينشر بين الناس الباطل، فإن الناس إذا عرفوا الحق مقتوا الباطل، الناس إذا ظهر الحق في أوساطهم عرفوا أن ذاك باطل. كان بعضهم يخطب الناس وهو يذكرهم بفضائل أبي بكر وعمر، وكان الحجاج ولا يزال طفل صغير بجانب أبيه، فقال الحجاج لأبيه هذا الخطيب يحتاج أن تضرب عنقه، هذا يحتاج إلى أن تضرب عنقه. قال له لماذا؟ قال لأنه إذا ذكر الناس فضائل أبي بكر وعمر نسوا فضائل الخليفة، يعني الخليفة الجديد هذا الموجود ستنسى فضائله ولا يسألون عنه. فهكذا أهل الباطل إذا عرف الناس الحق عرف الناس الحق تركوهم، ولهذا يريدون تغيير العقيدة والمنهج وكل شيء. وإلا مثل هذا الكلام من يقبل مثل هذا الكلام أنه لا يقبل القرآن إلا بعد أولا يقرأ الملازم ويدرس من الملازم ويفهم الملازم، بعد ذلك يقرأ القرآن من أجل أن يفهم القرآن. فهم ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا الهوى. قال رحمه الله وقراءة غير الفاتحة معها، أي مع الفاتحة، أما الفاتحة فقد تقدم أنها ركن، ولكن قراءة شيء مع الفاتحة جعله هنا من المستحبات. قال لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، رواه البخاري ومسلم. ولأبي داود من حديث أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وهذه الزيادة حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذه المسألة التي هي القراءة للقرآن مع الفاتحة أو بعد الفاتحة، هذا الذي ذكره المؤلف هنا من أنه من المستحبات، هذا قول جماهير أهل العلم، بل نقل بعضهم عليه الإجماع أن قراءة غير الفاتحة معها في الركعة الأولى والثانية مستحب، بعضهم نقل الإجماع أنه مستحب. والصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، وقد جاء ذلك عن عثمان بن أبي العاص عند ابن المنذر، ونقله ابن المنذر عن بعض السلف. والصحيح قول الجمهور لكنه ليس بالإجماع، الصحيح قول الجمهور لكنه ليس بالإجماع، لحديث الباب هذا حديث أبي سعيد هو مصروف بحديث جابر عند أبي داود الذي فيه قرأوا أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، مصروف بحديث جابر عند أبي داود في قصة الفتى الذي كان يقول يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له ماذا تقرأ يا فتى؟ فقال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين ندندن، إني ومعاذ حول هاتين ندندن، وهو حديث صحيح. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الاكتفاء بالفاتحة، ولو كان الزيادة على الفاتحة واجب لقال له زد بعد الفاتحة بآية بسورة. وأما رواية مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فهذه رواية شاذة، وقد بين أهل العلم وعلماء العلل أنه شذ بها معمر بن راشد، شذ بها معمر بن راشد. فإذا قراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، تنبه، في الأولى والثانية من الصلوات الرباعية والثلاثية، يعني عند جماهير أهل العلم مستحب. لو أن إنسان اكتفى بالفاتحة هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة لحديث جابر في قصة الفتى، لحديث جابر في قصة الفتى. بقي المسألة الثانية، هل يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة قرآنا بعد الفاتحة؟ هل يقرأ في الثالثة والرابعة قرآنا بعد الفاتحة كالظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب؟ فهذه المسألة جمهور أهل العلم على عدم القراءة، جمهور أهل العلم على عدم القراءة لهذا الحديث الذي في الباب، حديث أبي قتادة في الصحيحين قال وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ولم يذكر أنه زاد على ذلك. وجاء عن ابن عمر في الموطأ أنه كان يقرأ في الأربع الركعات، كان يقرأ في الأربع الركعات، وهذا قول للشافعي، بل يقول الشافعي بالاستحباب، وهو رواية عن أحمد. وجاء عن أبي بكر أنه قرأ في ثالثة المغرب، وهو صحيح عن أبي بكر الصديق. وفي حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخريين على النصف من الأوليين، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يقرأ ولا ما يقرأ؟ على أنه يقرأ. فإذا الصحيح أنه يجوز، لكن لا يقال بالوجوب، حتى الاستحباب فيه نظر، ولكن يقال يجوز. ومتى تحتاج أن تقرأ في الثالثة والرابعة؟ أحيانا الإمام يطيل، إما أن يكون يعني يقرأ بسكينة بهدوء فيتأخر، أنت انتهيت من الفاتحة إيش تعمل؟ لا بأس أن تقرأ، أو أنت تصلي بمفردك فأحببت أن تزيد شيئا بعد الفاتحة فهذا جائز على الصحيح، ولكنه ليس بواجب. وحتى الاستحباب فيه نظر، لأن حديث أبي سعيد الذي ذكر يعني ليس صريحا لكن على النصف، ويعني فيه إشارة إلى ذلك. وأيضا فعل السلف، فعل ابن عمر وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يدل على الجواز. فإذا قراءة غير الفاتحة، أما مع الفاتحة فكما تقدم أنه قد نقل الإجماع وهو قول جماهير أهل العلم أنه مستحب، وأما في الثالثة والرابعة فهو جائز لما ثبت عن بعض الصحابة ولما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه إشارة ليس صريحا لكن فيه إشارة.